بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابه ذلك ولو جئنا بمثله مددا، أي بمثل البحر آخر. ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله عز وجل غير منحصر فيه ولا فيما عداه من الكتب المنزلة. والشاهد من هذا أن القرآن والكتب المنزلة ليست كل كلام الله، وإنما هي كلامه وكلامه ليس محصورا فيها، فهو يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، قطرة يسيرة كرأس الإبرة من ماء البحور كلها ماذا تصنع؟ قال خضر: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطير من البحر نقرة، من البحر قطرة. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر: فضل عطاء الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص هذا المخيط إذا أدخل البحر، أو إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني الإبرة إذا أدخلت البحر ماذا تنقص منه. فعلم العباد جميعا أولهم وآخرهم في علم الله كقطرة من بحار الدنيا. ورزق العباد جميعا وما أعطاهم وما يتمنونه وما يطلبونه من جن وإنس وصغير وكبير وذكر وأنثى، وكل واحد له من المطالب والأماني ما لا يعلمه إلا الله. لو أعطى كل واحد منهم ما طلب ما نقص من ملكه شيئا، فإن المخيط إذا أدخل البحر إبرة في البحر ما تنقص شيء، ربما ما تصعد معها بقطرة تطلع سليمة صافية. فما أعظم رب العالمين، ما أعظمه وما أعظم ملك الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات والأرض كلها قبضة الله يوم القيامة. فإذا كان السماوات مطويات بيمينه فالأرض قبضته، ومن هنا يعلم مدى ضلال المشبهة والمعطلة الذين يشبهون الله بخلقه، وأن فعلهم هذا كفر، واعتقادهم هذا كفر، يشبهون الله عز وجل بمخلوق ضعيف. تجد أحدهم بكل قحة يقول سمعه كسمعي وبصره كبصري وعين ماذا ووجهه كوجهه، هكذا نسأل الله العافية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال يقول لو كان البحر مدادا والشجر كله أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمة الله قائمة لا يفنيها شيء. وهذا البحر ما هو وحده، يعني لو أنه تمده سبع بحور، سبع أبحر، ما كان هذا كافيا في كتابة كلام الله عز وجل، تنفد كلها قبل أن تنفد كلمات الله. وكم في الدنيا من أشجار، وكم في الدنيا من بحار، ثم تأمل في البحر الأحمر الآن كأيش امتداده على أقطار من دنيا، بحر واحد، وكم تمشي السفينة فيه، وكم فيه أيضا من مياه الله لا يحصيها إلا الله عز وجل، وكم فيه من لجج، وكم فيه من كنوز، وكم فيه هذا المياه كلها، هذا بحر واحد، فكيف إذا كان سبع بحور أو أكثر من ذلك، بحور الدنيا وكلها تمده إذا حصل فيه نقص وتصب فيه، وأشجار الدنيا لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله، أشجار الدنيا كلها أقلام. هذا مثل عظيم، هذا نعيده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول لو كان البحر مدادا والشجر كله أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمة الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول فوق ما نقول إن مثل نعيم الدنيا أولها إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها أو موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وهنا يقول نعيم الدنيا في الآخرة كحبة خردل مطروحة في الدنيا، أرض الدنيا، حبة الخردل لو وضعت في مقدار مجلس إنسان ما كانت شاغلة لشيء، يسيرة جدا. فهل تشغل مكانا وحيزا من المكان في الدنيا كلها أو تحجز شيئا أو فإذن الدنيا في الآخرة لا شيء، الدنيا في الآخرة لا شيء، كما أن حبة الخردل في الأرض كلها لا شيء، ما يقال إنها يعني لا تحجز شيئا ولا تمسك شيئا. هذا معنى ما دل عليه هذا الكلام الجميل. وقال في بيان قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال: هذه آخر آية أنزلت. ليس بصحيح. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي. عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين، لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي، عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه. وأنا أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل إخلاص والمتابعة. لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم، يعني إذا اختل أحدهما لا يقبل العمل، دليله هذه الآية وحديث أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن عمل عملا اختل فيه أحد هذين الركنين لا يقبل عمله وصار عمله هباء منثورا. إذا لم يخلص العمل لله فعمله محبوط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون العمل على شريعة الله فعمله محبوط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ابن كثير يقول: هذان ركنا العمل المتقبل. لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراءون أعمالهم مردودة، والمبتدعون في أعمالهم تلك أعمالهم تلك مع مردودة، والمبتدعون أعمالهم تلك التي ابتدعوها مردودة، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه مطابقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الغني وعباده الفقراء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا حاجة له بعباده، لا يحتاج إلى شيء. كما في حديث أبي ذر القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس قال: قال رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، أن يرى موطني. فلم يرد يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مرسل. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد. وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عم أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب، شهر ضعيف، قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. وشهر ضعيف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فكثر المحتسبون وأهل النوب، فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: فقلنا: تبنى إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل، يصلي من أجل أن يراه الرجل. ربيش وكثير بن زيد فيهما ضعف. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: قال شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجى. فقال عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكن أن تري الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قرأ القرآن، من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك اطلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرا، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا إن الشيطان قد أيس أن يعبده أن يعبد في جزيرة العرب؟ وأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوة الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق ويتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك، يعني رآه يصلي من أجل أن يراه فيحمده على هذا الفعل، هذا الرياء، هذا هو المقصود بالرياء. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. السند فيه شهر بن حوشب لا يزال. وكون الإنسان يصلي أو يصوم أو يعمل عملا عبادة لله عز وجل من أجل أن يراه الناس فيحمدوه على ذلك، هذا لا شك أنه رياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وأي عمل دخله الرياء فإن الرياء يفسد ذلك العمل الذي دخله لأنه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. فإن أنشأ العمل من أجل ذلك العبد أو ذلك الشخص يراه فيحمده ويثني عليه من أجل ذلك العمل صار من الشرك الأكبر، لقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم من أولئك كان سعيهم مشكورا. ولقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، والذي يرائي ما يريد إلا أن يحمد ويريد زينة الحياة الدنيا ويذكر فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا دليل على أن المرائي الذي أنشأ العمل من أجل فلان من الناس عمله محبوط وباطل، وأنه متوعد بالنار وأن شركه أكبر. فإن هذا الوعيد لا يكون إلا في الشرك الأكبر وأهله. فواجب على المسلم تصحيح العبادة والنية والقصد لله سبحانه وتعالى، وأي عمل يعمله الإنسان لا يبتغي به وجه الله يصير ذلك ضررا عليه في الدنيا والآخرة. قال: فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ قال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وسيسوق الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من الأدلة في تفسير هذه الآية، ندع ما بقي منها للدرس الآخر إن شاء الله. إلى هنا وفقكم الله.